الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنحمد الله تعالى كثيرًا على نعمه الكثيرة، ومن هذه النعم ما يسره لنا ولإخواننا من هذا اللقاء الذي مع أنه لقاء طيب وما فيه من السرور والفرح بنعمة الله، إلا أن ما يحصل وراءه من لقاء الأخوة واجتماع الأحبة هذا فضل عظيم. وربما يرحل المرء المسافات الطوال من أجل أن يلقى أخا له في الله، فكيف إذا كان يلقى أكثر إخوانه أو كثيرا من إخوانه الذين اجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على منهج السلف. هذه نعمة عظيمة نحمد الله جميعا عليها، نعمة التزاور والتجالس واللقاء وما يحصل من المعانقة وما يحصل وراء ذلك من التناصح، وكل هذا من أسباب التحابب والحب في الله من أوثق عرى الإيمان. إخواني في الله، في هذه المناسبة وبهذه المناسبة نذكر أنفسنا بما سمعناه من الشيخين الجليلين من هذه النعمة العظيمة التي امتن الله بها على عباده. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. هذه الآية نسمعها كثيرا في خطبة الحاجة التي لا تختص بخطبة الجمعة بل أيضا في غير الجمعة. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه من نعم الله العظيمة أن جعل لك زوجا من نفسك ومن جنسك، وجعل بين الزوجين من الود ما لا تجده بين غيرهما، فهي سكن وهي لباس. نساؤكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وهي أنس، وهي إذا كانت المرأة صالحة تسوى الدنيا وما عليها. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. بل جاء في حديث عائشة: والنساء شقائق الرجال. هو الحديث صحيح له شواهد يصح بها، فهي نصف حياة العبد. وجاء حديث عن أنس وغيره، بعض العلماء يحسنه: إذا تزوج المرء فقد اكتمل نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر، وفيه من الضعف، لكن حين عائشة يدل أنها نصف حياة الرجل. وهذا أفضل النعم الدنيوية أو من أفضلها، فقد جاء في السنة من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. أخرجه النسائي وهو في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أنس الآخر عند النسائي: لم يكن أحب إليه شيء بعد النساء من الخير. فهذه نعمة عظيمة، ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. الزواج نعمة عظيمة للرجال وللنساء. وقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: من أحب الناس إلي؟ قال عائشة. قال: من الرجال. قال أبوها. أخرجاه عن عمرو بن العاص. فالرجل قد يحب المرأة الصالحة وتكون عونا له في أمور كثيرة، في أمور دينه وفي أمور دنياه، لا سيما إذا كانت من طالبات العلم ومن العاقلات، فهي سكن وهي لباس، وهي تقوم بشؤون بيتك، وهي أم أولادك. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وهكذا ربما مستشار، وبأمور كثيرة منافع عظيمة في هذا الأمر. ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بالترغيب في الزواج للرجال وللنساء. جاءت الأدلة الكثيرة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية في الترغيب في هذا الأمر لكثرة منافعه التي قد لا نستطيع أن نحصرها، ولكن نوه الشيخان جزاهم الله خيرا إلى بعض منافعها، فهذا أمر عظيم. لو لم يكن إلا حديث عبد الله بن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فيغض الإنسان بصره، وإذا أحصن الفرج وغض البصر أقبل الإنسان على طاعة الله وعلى عبادة الله. وإذا شغل الإنسان بشهوة بطنه أو فرجه، شغل بهذا قد يشغل في صلاته، وقد يقع في المنكرات أو المخالفات، أقلها ربما متابعة المسلسلات أو النظر إلى العرايا أو غير ذلك من المخالفات. بينما لو سلك المسلك الشرعي فإنه يغض بصره ويحصن فرجه ويتفرغ ويحصل له ماذا قضاء وطره بالحلال، ويتفرغ إلى ماذا لعبادة الله سبحانه وتعالى، ويحصل أيضا الولد الصالح ويحصل الولد، وهكذا يحصل الأجر بالإنفاق، حتى ما تجعل في امرأتك كان لك به أجر أخرجاه عن سعد. وهكذا ما يحصل من الرعاية، وما يحصل أيضا من القوامة، وما يحصل من التعليم والتربية والتوجيه، وأيضا ما يحصل من المودة بين الإنسان وبين أقارب زوجته. جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يرى للمتحابين أو للمتحابين مثل النكاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج من عدة قبائل، وجاء في مسلم من حديث أنس قال: يا رسول الله، أراك تنوق في قريش وتدعنا؟ قال: وعندكم شيء؟ حديث. فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من عدة قبائل، وهذا يحصل الود الغالب بين الإنسان وبين أصهاره، الود والتحابب، سيما أهل الصلاح، ويحصل التناصر والإعانة، فهذا له مقاصد كثيرة. فليحرص الشباب رجالا ونساء على هذا الأمر وعلى المبادرة، على المبادرة. سرت بعض العادات السيئة إلى كثير من المدن وإلى كثير من البلدان أو الأماكن أو الرجال، وهي تأمين المستقبل، وربما لا يتزوج الشاب إلا وقد بلغ 30 أو أكثر. هذا حصل وهو حاصل، يعني قد ذهب كثير من عمره، ربما النصف أو أكثر. أي نعم، هذا سرى وهذا حصل، ولم يكن هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وعمرها 9 سنين بنى بها. وجاء في ترجمة عمرو بن العاص أنه تزوج وعمره 11 سنة. والأدلة كثيرة في هذا المبادرة، ربما لا تصل في 30 إلا وأنت تزوج ولده. دع عنك ما يحصل من تأخير الزواج، مما يحصل إلا من عصمه الله، وقل أن يسلم الإنسان. لو سلم من الحرام لا يسلم من نظرة، ولا يسلم من سيم الشاب، سيم الشاب الذي لديه رغبة. أي نعم، فإذا تزوج وبكر بالزواج فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يتفرغ لعبادة الله ولشؤونه، حتى لأموره الدنيوية يتفرغ. وهكذا أيضا ينبغي أن نسهل، ينبغي أن نسهل تكاليف الزواج. قد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا أفضل النكاح؟ أيسر. وهذا شيء مجرد، كلما تزوج الإنسان زوجة ومؤنتها قليلة ومهرها قليل، كلما جعل الله البركة، كلما حصلت المغالاة في المهور أو في ولائم الأعراس، ومن أعطاه الله وأعطى جزاه الله خيرا، فهي زوجته ويكرم أهله وما تيسر من الناس. لكن إذا كانت هذه مانعا من الزواج أو سبب العنوسة فإن هذا لا يجوز، وقد نقل الإجماع على تحريم ذلك. إذا كانت المغالاة في المهور أو الإسراء في ولائم الإعراس أو ما أشبه ذلك مما يكون مانعا من الزواج أو يكون سببا لتأخيره، فالأدلة تدل على تحريم ذلك. فلينبغي أن يسارع الشباب، وهكذا أيضا ليحرص الشباب والشابات على الرجل الصالح، على الرجل الصالح، ولو لأبوله أن تذهب إليه سأزوجك منه. هذا استنكر كثير من الناس منه، والله ليست ابنتك بأفضل من حفصة، ولست بأفضل من عمر. فقد بوب البخاري في صحيحه باب عرض الرجل ابنته أو موليته على الرجل الصالح، واستدل بحديث ابن عمر أنها لما تأيمت حفصة ذهب عمر إلى عثمان، قال يا عثمان هل لك أن أزوجك حفصة؟ ذهب إلى أبي بكر، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قبلنا. أي نعم، فهكذا أن الإنسان يبحث عن الرجل الصالح، وربما يبحث الرجل لبنته أكثر مما يبحث لولده، لأنها إذا وضعت عند الرجل الصالح أعانه، وإذا وضعت عند الرجل الذي لا هم له في دينه ربما إن كانت صالحة تسمع الأغاني، ربما وقعت معه في المعاصي وقصرت الصلوات حسب حال الزوج. والغالب أن الزوج يؤثر في المرأة، هذا هو الغالب والأصل، ولهذا أباح الله نكاح أعمال كتابيات للمسلمين، لأن المرأة غالبا يؤثر بها الزوج ويكون سببا في إسلامها. ولم يجز الشرع أن يتزوج اليهودي أو الكافر بالمسلمة حتى لو كانت تقنع في إسلامها إلا إذا أسلمت. ولهذا أم سليم لما خطبها أبو طلحة لم ترضى حتى أسلم، والحديث في السنة هو صحيح. وهكذا أيضا الذين قد وفقهم الله وحصل لهم أيضا من الزواج لا يمنع أنهم يعددون. فماذا الله عز وجل بدأ بالتعدد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا واحد. حتى قال بعض العلماء إن السنة والأصل في الزواج هو التعدد، ولا شك أن هذا هو الأفضل، لا سيما العوان الصغر. وضعوا إحصائيات في دول كثيرة، في بعض الدول عدد النساء ما يقابل 12 امرأة مقابل رجل واحد، وبعض الدول 7 نساء مقابل رجل واحد، وهكذا. هذا موجود، كثرة النساء معلومة، وكلما اقترب الزمان كنا النساء أكثر. هؤلاء النساء لمن يتركنا إذا لم يقم الرجال الصالحون بالزواج بهن وإعفافهن والقيام عليهن؟ والله عز وجل له الحكمة البالغة، شرع التعدد والنساء موجودات بكثرة. ولهذا لعلك تسمع في قريتك أو تسمع أن أعدادا من النساء مقابل عدد قليل من الرجال، ولا يتهيب الإنسان هذا الأمر. نعم، لا يتهيب أنه يتزوج إذا كان سيتقي الله وسيحرص على العدل قدر المستطاع. أي نعم، قدر المستطاع، لن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل، يحاول قدر الإمكان أن يسدد القارب، وإذا علم الله صدقه وحرصه على العدل فسيوفقه الله، سيعينه الله سبحانه وتعالى، ويحصل من وراء ذلك المنافع الكثيرة. والغيرة تذهب، تأخذ لها أياما، وبعد ذلك إن شعرت المرأة من الرجل صدقا في العدل وفي الحرص على إقامة دينه وعلى أيضا ما شرعه الله من منافع الزواج فستسكت بعد ذلك، تقنع. أي نعم، ففيها منافع دينية وفيها منافع أيضا دنيوية، كثرة الولد، ولو كانوا ماذا ربما أولادا كيف لو وفقهم الله وكانوا صالحين وكانوا متمسكين. وربما بعض النساء تعجز، كثير من الناس يسأل أنا زوجتي ماذا تتعب من الحمل وتتعب من الرضاع وما أشبه ذلك، وبعضهم وقع في المعصية ومنع النسل، وإن سموه تحدي ماذا تنظيمه عند أغلبهم تحدي صحيح أو تحايل وما أشبه ذلك. طيب ما زالت أنها خفف عنها، وهذا شيء شرعه الله سبحانه وتعالى. وكما يقول الإمام ابن باز رحمه الله نصف زوج وربع زوج وثلث زوج أحسن من لا شيء. بعض النساء لا تريد إلا رجل ليس متزوجا، قد لا تجد الرجل المطلوب في دينه إن كان صالحا، تبحث عن رجل صالح قد لا تجد الرجل المطلوب إلا متزوجا، فهذا أعول لها. وهكذا أيضا لا يمنع الإنسان يتزوج امرأة أرملة أو مطلقة، إن كانت امرأة صالحة فاظهر بذات الدين تربت يداك. أخرجها عن أبي هريرة وجاء في مسلم حديث جابر. فليحرص المسلم على المرأة الصالحة وإن وماذا على الدين أهم شيء، ثم إن وجد معه من الجمال أو من غير ذلك من الأشياء التي يحرص الناس عليها، تنكح المرأة لأربع، لدينها وماذا لجمالها ولحسبها، فضلت تربت يداك، تنكح لهذه الأمور، لكن أهمها هو دينها. ثم قد إن رزقك الله عز وجل امرأة صالحة وهي ماذا لا تدين، ولو لم تكن بذاك الجمال، ولو لم تكن بذاك النسب، ولو لم تكن بذاك مما يتنافس به الناس، قد يجعل الله فيها البركة وتستريح معها أحسن من تلك الجميلة الفاسقة أو العاصية أو أقل ما فيه. ربما نساء ضعيفات العقول قد تتباهى عليك بجمالها أو بغير ذلك، غير شيء من ذلك، فيحصل ما يحصل. وقد تزوجت فاطمة بنت قيس وهي هاشمية، تزوجت بأسامة بن زيد وهمولة، قالت واختبطت. وقد تزوج من المتقدمين من الرجال من النساء، أي نعم، فما هو موجود عند كثير من الناس من أمور الجاهلية، طعن في الأحساب أو التفاخر في الأنساب، بعضهم ربما من أبناء قبيلته، ما أزوج بني فلان وهم قبيلة واحدة. وهذا موجود عند الناس لا يكاد يسلم منه مجتمع إلا من وفقه الله من أهل الصلاح والهدى، أنهم ربما يحتقروا إنسان وربما يكون أرفع عند الله، وبعضهم ربما حتى في نسبه. هذه عادة جاهلية، هذه عادة جاهلية. فليحرص المرء على زواج الرجل الصالح، سواء كان أعزبا أو كان متزوجا، سواء كان صغيرا أو كبيرا. فقد تزوج عمر ببنت كلثوم، بأم كلثوم بنت علي، وعمر أكبر من علي، أكبر من أبيها. وقد حرص الصحابة رضي الله عنهم على التزاوج بينهم وعلى إقامة هذه السنة النبوية، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، أخرجاه من حديث أنس. نسأل الله تعالى أن يكثر هذا الأمر بين إخواننا وأن يسهل، فهذا والله مما يفرح شعر الزواج بين الشباب، وهذا مما إذا بودر الشاب بالزواج قبل أن يقع منه ما يقع أو ما أو يشغل أو يصرف، هذه نعمة. حتى الشباب أيضا مرة أخرى، الرجال والنساء، من بلغ تزوج، أي نعم، من وجدت عليه الرغبة فليعان في ذلك وليسهل له أيضا ذلك، ولا يستنكف الإنسان كما سمعتم أن يعدد إذا يسر الله عز وجل له ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر هذا بين إخواننا وأن يوفقهم وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. ونقول للدكتور بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم بخير. والدكتور هو ذلك الرجل المعروف عند إخوانه بماذا بالمحبة وبالخير، فلا أظن أحد ممن كان يعرفه من قبل ولا سيما كنا في دماج إلا هو يثني عليه الخير، جزاه الله خيرا، خدوم لإخوانه وتفانى لخدمتهم وصاحب خلق طيب. وهكذا مثل هؤلاء الصالحين يحرص عليهم جزاكم الله خيرا، فهذا أمر طيب نتواصى به. ونقول بلسان الجزاب، والذين ليسوا مربعين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. بارك الله لك وبارك عليك فيما بينكما بخير. وجاء حديث عائشة في البخاري على الخير والبركة، وجزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين.